بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في أكاديميتكم مفتوحة، هذه الأكاديمية المباركة، نسأل الله لكم العلم النافع والعمل الصالح. استكمالا للدرس الماضي في كتابي أو في متن عمدة الفقه مع فضيلة الشيخ سعد بن تركي الختلان، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، حيا الله أخوة المشاهدين.
أيها الإخوة المشاهدون، حرصا منا على أن تستفيدوا الاستفادة القصوى من هذا الدرس والدروس القادمة إن شاء الله، فقد قسمنا الحلقة إلى قسمين. ما قبل الفاصل سيكون الشيخ مسترسلا في شرحه لهذا المتن حتى لا تنقطع تلك الأفكار المتواردة في المسائل الفقهية، ثم بعد الفاصل بإذن الله سبحانه وتعالى نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم من جميع أنحاء المملكة أو من خارج المملكة، سواء كان على الشبكة العنكبوتية أو على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة بإذن الله سبحانه وتعالى. مجددا باسمكم أيها المشاهدون الكرام نرحب بفضيلته، فأهلا وسهلا بفضيلة الشيخ. توقفنا فضيلة الشيخ في الدرس السابق على الحجر للحاكم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. قبل أن نستكمل الدرس فقط أريد التنبيه على إجابة عن سؤال في الحلقة السابقة وفي الدرس السابق. سأل أحد الإخوة عن الكفيل إذا مات هل تبطل الكفالة؟ كان الجواب نعم، تبطل الكفالة، وهذا منصوص عليهم كلام الفقهاء أن الكفالة تبطل بموت الكفيل. لكن إذا كان مراد الأخ بالكفالة الضمان فإنها لا تبطل، لأن الكفالة إما يراد بها الكفالة بالبدن اللي هي الكفالة تسمى الكفالة الحضورية، هذه تبطل بموت الكفيل. لكن إذا كان الأخ يريد الكفالة التي يسميها العامة الغرامية التي هي الضمان، فهذه لا تبطل، وإنما ينتقل الحق فيها إلى التركة، ويصبح الضمان على الورثة بالنسبة لمن كفله مورثه. فيكون الجواب بهذا التفصيل، لأن كثيرا من الناس يطلقون الضمان على الكفالة فيقول هل تبطل الكفالة، هل تبطل الكفالة موت الكفيل، وهو يقصد الضمان. فإذا كان يقصد الضمان فهنا نقول أنها لا تبطل بل تبقى، أما إذا كان يقصد الكفالة التي هي كفالة حضورية كفالة بالبدن فإنها تبطل. فيكون الجواب فيه تفصيل، أحببت فقط أن أستدرك هذا لأن أشكل على يعني بعض الإخوة، وأنا إنما قصدت الكفالة بالبدن كفالة حضورية، ويكون جوابنا إذا بهذا التفصيل يزول معه الإشكال. كنا قد قسمنا الحجر إلى قسمين، الحجر على الإنسان لحظ نفسه، والحجر على الإنسان لحظ غيره، وبدأنا بالقسم الثاني والحجر على الإنسان لحظ غيره. وقسمنا المدينة إلى ثلاثة أقسام، قلنا من كان ماله أكثر من دينه، ومن كان دينه أكثر من ماله، والمعسر. والمعسر تكلمنا عنه في الحلقة السابقة، وقلنا إنه يجب إنظاره ولا يجوز حبسه، وتكلمنا عن الأحكام المتعلقة به. من ماله أكثر من دينه أيضا تكلمنا عنه، وقلنا إنه يجب أن يسدد الدين الواجب عليه، فإن أبى فأجبره الحاكم ولو بحبسه. وقفنا عند القسم الثالث وهو من دينه أكثر من ماله وهو المفلس، فهذا يحجر عليه، والذي يحجر عليه هو الحاكم. وسبقا قلنا في الدرس السابق أن الحاكم إذا أطلق في كتب الفقه فالمراد به القاضي، فيحجر عليه الحاكم. تكلم المؤلف عن حجر الحاكم على المفلس، نستمع لعبارة المؤلف. نعم.
فإن ادعى من هنا يا شيخ، فإن ادعى العسارة حلف وخلي سبيله،
لا إلا فإن كان ماله لا يفي بدينه كله فسأل غرماه الحاكم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن كان ماله لا يفي بدينه كله فسأل غرماءه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم. فإذا إجابتهم فإذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله، ولم يقبل إقراره عليه، ويتولى الحاكم قضاء دينه، ويبدأ بمن له إرش جناية أرش جناية من رقيقه، فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين من إرشهما من إرشها
من أرشها
أو من أرشها أو قيمة الجاني، ثم بمن له رهن فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه، وله أسوة الغرماء في بقية دينه. ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لن يتلف بعضه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله أخذه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم، وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤونته من ماله إلى أن يفرغ من القسمة أو يفرغ من القسمة. فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا.
نعم، الآن المؤلف بدأ في الكلام عن الأحكام المتعلقة بالحجر على المفلس. قال المؤلف رحمه الله: فإن كان ماله لا يفي بدينه، وهذا هو المفلس الذي سبقا عرفناه بهذا التعريف في الدرس السابق، وهو أن يكون ماله لا يفي بدينه، فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم. يعني إذا سأل غرماؤه يعني الدائنون إذا سألوا القاضي أن يحجر عليه، فيلزم القاضي أن يجيبهم وأن يحجر على هذا المفلس، ثم يصدر القاضي حكما بالحجر عليه. فإذا حجر عليه ترتبت الأحكام التالية. قال: فإذا حجر عليه يعني الحاكم لم يجوز تصرفه في ماله ولم يقبل إقراره عليه، يعني لا تنفذ تصرفاته في ماله من بيع أو قرض أو هبة أو جميع التصرفات أو إقرار أيضا، كل هذه لا تنفذ لأنه محجور عليه، فليس له أن يتصرف في هذا المال. حتى إقراره عليه لا يقبل، لو أقر بأن لفلان علي دين يعني في, 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 في هذا المال، أو فلان يطلبني هذا الدين، فهذا الإقرار لا يقبل إلا ببينة. ويتولى الحاكم قضاء دينه، يعني القاضي هو الذي يتولى قضاء الدين في هذه الحال. وكيف يقضي دينه؟ ذكر المؤلف صفة ذلك، قال بأنه يبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إلى المجني عليها قل الأمرين. أرش جناية، إذا قال الفقهاء أرش جناية فيعني يقصدون بذلك أن يقوم المجني عليه كأنه عبد به جناية، ثم يقوم كأنه عبد ليس به جناية. فقسط الفرق ما بين التقويمين هذا يسمى أرش جناية. فلو أن رقيقا له جنى على إنسان، وننظر إلى أيهما أكثر، أرش الجناية أو قيمة هذا الرقيق. قال المؤلف: يدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين من الأرش أو قيمة الجاني، يعني ننظر إلى أيهما أكثر وأيهما أقل، فندفع له الأقل، ندفع له الأقل إما من أرش الجناية أو من قيمة الجاني. والآن يعني ليس هناك رق الآن في الوقت الحاضر، ولكن هذه المسائل كانت موجودة من قبل، ونحن قلنا المسائل التي ليس لها يعني اتصال بالواقع لا نفصل فيها كثيرا. ثم بمن له رهن، يعني يبدأ من الغرماء بمن له رهن لأنه قد وثق دينه برهن فهو مقدم على غيره، فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه. يعني نفترض مثلا أن دينه 5000 وثمن الرهن 15000، فيعطى الأقل وهو 5000 مثلا. المقصود أن القاعدة أنه يعطى أقل الأمرين من دينه أو من ثمن رهنه. قال: وله أسوة الغرماء في بقية دينه الذي لم يرهن. هذه يعني هؤلاء يقدمون بالنسبة للدائنين. أيضا ممن يقدم من الدائنين، قال: ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا. هذا هو الثالث. الأول فيما يتعلق بالجناية، جناية العبد. الثاني فيما يتعلق بالرهن. الثالث من وجد
متاعه أو نقول سلعته عموما بعينها عند هذا المفلس الذي قد حجر عليه، فإنه يقدم على غيره من الغرباء. يعني مثلا كان قد باعه سيارة بثمن مؤجل إلى سنتين مثلا، ثم إن هذا المدين حجر عليه، فلما أتى هذا الدائن الذي باعه السيارة وجد سيارته بعينها، فهنا نقول خذ سيارتك، فأنت مقدم على غيرك في أخذ السلعة التي تخصك. لكن المؤلف اشترط لهذا شروطا. الشرط الأول أن يكون بعينه لم يتلف بعضه، يعني يجد السلعة التي باعها إياها بعينها لم تتغير كما هي ولم يتلف منها شيء. وأيضا قال ولم يزد زيادة متصلة، فلو كان حيوانا وزاد زيادة متصلة بأن سمن الحيوان مثلا أو نحو ذلك، فأيضا لا يكون أحق من الغرماء بهذه السلعة. ولم يأخذ من ثمنه شيئا، لم يستوفي من الثمن شيئا، أما لو استوفى شيئا من الثمن فإنه يكون أسوة الغرماء، فلا بد من تحقق هذه الشروط التي ذكرها المؤلف. ثم استدل المؤلف لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، وهذا نص في هذه المسألة. وهذا الحديث في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيح من أدرك متاعه بعينه فهو أحق به. وإذن هؤلاء الثلاثة مقدمون على بقية الدائنين. وأما البقية فإنه يقسم المال بينهم بحسب ديونهم، ولهذا قال المؤلف ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم، على قدر الديون. فمثلا الذي يطلب المفلس نصف الدين ليس كالذي يطلبه عشر الدين، ليس كالذي يطلبه الربع، فيقسم المال الموجود الذي قد حجر عليه على حسب ديون الغرماء. قال وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤونته من ماله إلى أن يفرغ من القسمة. يعني المفلس أيضا ليس لنا أن نجرده، لا نبقي عنده شيئا، بل لا بد أن نبقي له ما يقوم بشؤونه من مأكل ومشرب ومسكن، فليس معنى ذلك أن نجرده من جميع الأموال بهذا الحجر، لأن القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، لكن نبقي له بقدر مأكله ومشربه وقضاء حوائجه، ومن تلزمه مؤونته من زوجة وأولاد ومن تجب عليه نفقتهم. ثم ذكر المؤلف مسألة متعلقة بهذا قبل أن نشير لهذه المسألة. عند بيع مال المفلس قال بعض الفقهاء إنه يستحب إحضار المفلس لكي يشهد بيع ماله، ذكر هذا الموفق بن قدامة رحمه الله، وذكر أن الاستحباب لأمور أو لمعان أربعة. الأول إحصاء ثمنه وضبطه، لأن هذا المفلس أعلم من غيره بمقدار ماله وثمنه وقيمته ونفاسته من عدم نفاسته. أيضا الثاني أنه أعرف بثمن متاعه وجيده ورديئه. الثالث أن الرغبة تكثر فيه، فإن شراءه من صاحبه أحب إلى المشترين. الآن لو ذهبت تبيع سيارتك بنفسك فإن هذا أرغب إلى المشتري من أن توكل أحد يبيعها لك، لأن من يرغب في الشراء إذا رأى أن هذا هو صاحب السلعة وهو الذي يريد أن يبيعها بنفسه فيكون هذا أرغب له في الشراء، فهذا مما يزيد في قيمة السلعة، بخلاف ما إذا وكل الإنسان غيره يبيع سلعته فإنه في الغالب يكون تكون القيمة أقل مما لو باعها الإنسان بنفسه، وهذا أمر معروف عند أهل أرباب التجارة. فهنا يقول الفقهاء يعني أن الرغبة تكثر فيه إذا حضر المفلس بيع ماله. المعنى الرابع أنه أطيب لقلبه، أطيب لقلبه لأنه كأن يعني أخذ منه هذا المال قهرا، قهرا لكن بحق، هو إكراه وقهر بحق، وهذا من قهر الرجال، قد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم قهر الرجال كما جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن ضلع الدين وقهر الرجال. فأحيانا يعني قد يقهر الإنسان فيأخذ ماله منه إما بحق أو بغير حق، لكن هذا يعني أخذ المال منه بحق
بحقه.
وأما الغرماء فكذلك يستحب إحضارهم، هؤلاء الدائنون ينبغي أن يحضر أيضا البيع عندما يعلن مثل المزاد على مال هذا المفلس الذي حجر عليه، ينبغي إحضار المفلس والغرماء. المفلس للمعاني الأربعة التي ذكرناها، الغرماء أيضا لمعاني الأربعة ذكرها الموفق بن قدامة. الأول أنه يباع لهم، لأنه إذا بيع فسيأخذ الثمن ويقسم عليهم بقدر ديونهم. المعنى الثاني أنهم ربما رغبوا في شيء فزادوا في ثمنه فيكون أصلح لهم وللمفلس. ربما أحد هؤلاء الغرماء يرغب في سلعة من هذه السلع التي تعرض للبيع، فيكون في ذلك مصلحة له وللمفلس. المعنى الثالث أنه أطيب لقلوبهم وأبعد عن التهمة، فإن يعني كونهم يطلبون هذا الإنسان ثم يحجر عليه ويرون أنه يباع ماله لأجلهم، لا شك أن هذا يطيب قلوبهم. المعنى الرابع لعل فيهم من يجد عين مال فيأخذها. نحن قلنا إن من أدرك متاعه أو سلعته بعينها عند المفلس فهو أحق بها، فربما أن أحد هؤلاء الغرماء إذا عرض مال هذا المفلس للبيع ربما يجد سلعة له بعينها فيكون أحق بها. فلهذه المعاني الأربعة يستحب أن يحضر الغرماء أيضا البيع. فالحاصل أنه يستحب حضور المفلس وحضور الغرماء عند بيع مال المفلس بعد الحجر عليه. بقي مسألة فيما يتعلق بهذا القسم من الحجر ذكر المؤلف، قال فإن وجب له، يعني لهذا المفلس الذي قد حجر عليه، فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا. هذا المفلس له حق عند إنسان و لم يجد بينة لإثبات هذا الحق إلا شاهدا واحدا، ومعلوم أن الحقوق إنما تثبت بشاهدين أو بشاهد ويمين. فالآن ما وجد هذا المفلس إلا شاهدا واحدا، فلما قال له القاضي الآن عندنا شاهد يثبت بأنك تطلب فلانا مبلغ من المال قدره كذا، وحتى يثبت هذا المال نريد منك أن تحلف حتى يقضي هذا الحاكم بشاهد ويمين. فهل يجبر هذا المفلس على الحلف؟ إن حلف اختيارا فهذا لا بأس به، وبذلك يثبت هذا الدين ويقسم على الغرماء. لكن لو أن المفلس رفض أن يحلف، قلنا له احلف أنك تطلب فلان فلان هذا المبلغ حتى يؤيد شهادة الشاهد فتثبت يثبت هذا الدين ويقسم على الغرماء، فرفض إما لأنه متشكك أو لأي سبب من الأسباب، فهل يجبر على الحلف؟ لا يجبر على الحلف، لا يجبر، لأنه كما ذكرنا قد يكون للإنسان عذر في ترك الحلف. بعض الناس يتورع من الحلف ويصون يمينه عن الحلف، وبعضهم يكون متشككا أو أن هذا الشاهد ربما يكون بينه وبين الغرماء مواطئة، أو أن هذا الشاهد غير متثبت، أو أنه كثير الغلط. المقصود أن هذا المفلس لا يجبر على الحلف، إن حلف من نفسه فالحمد لله، إن لم يحلف فإنه لا يجبر. طيب قد يقول قائل لماذا لا نطلب من الغرماء أن يحلفوا فتتأيد شهادة الشاهد بحلف الغرماء؟ نقول أيضا ليس للغرماء أن يحلفوا، لأنهم إذا حلفوا فهم يسعون لإثبات ملك لغيرهم، لأنهم يسعون لإثبات ملك لغيرهم، فليس لهم أن يحلفوا، لهم يريدون الآن إثبات ملك لهذا المفلس، فكيف يحلف الإنسان لإثبات ملك غيره؟ ولهذا حتى الغرماء لا نقبل أيضا أيمانهم في هذه المسألة. وحينئذ نقول إن ثبت هذا الدين بالبينة الشرعية من غير أن نجبر هذا المفلس، ومن غير أن نجبر ومن غير أن نطلب من الغرماء الحلف فالحمد لله. إن توقف الأمر على حلف المفلس، فإن حلف باختياره ثبت به هذا الحق، إن أبى لم يجبر، ولا يقبل حلف الغرماء في هذه المسألة. هذه أهم الأحكام المتعلقة بالحجر على المفلس، وهو الحجر على الإنسان لحظ غيره. المؤلف لم يذكر القسم الثاني وهو الحجر على الإنسان لحظ نفسه، ولا بد أن نستدرك لأن الحجر على الإنسان لحظ نفسه هو قسم من أقسام الحجر، وهو كبير الأهمية، لا يقل أهمية عن الحجر على الإنسان لحظ غيره. وإن كان المؤلف لم يذكره إلا أننا سوف نذكر خلاصة فيه. فنقول النوع الثاني الحجر على الإنسان لحظ نفسه، وهذا يشمل الحجر على الصغير والمجنون والسفيه. والأصل فيه قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها، إلى قوله: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. والحكمة من هذا النوع من الحجر هي حفظ مال المحجور وصيانته وتوفيره له، لأن هذا الدين دين عظيم، لم يترك شيء للإنسان فيه مصلحة إلا وحث عليه، ولا شيء فيه مضرة إلا وحذر منه. فإذا كان الإنسان لا يحسن تدبير ماله إما لصغاره أو لجنونه أو لسفهه، فإنه لا يمكن من إضاعة المال، بل يحجر عليه فيمنع من التصرف في هذا المال، ويقوم عليه إنسان رشيد يحفظ له ماله. هذا النوع من الحجر يعم الذمة والمال، بينما النوع الأول الذي هو الحجر على الإنسان لحظ غيره خاص بالمال ولا يشمل الذمة. هنا نحن قلنا إن الحجر على الإنسان يشمل هؤلاء الأمور، هؤلاء الثلاثة: الحجر على الصغير، والحجر على السفيه، والحجر على المجنون. طيب، هل لهذا الحجر أمد؟ نعم، الحجر على الصغير ينفك بأمرين: الأمر الأول البلوغ، والأمر الثاني الرشد. فإذا تحقق هذان الأمران زال الحجر على الصبي. نفترض أن صبيا ورث من أبيه أموال ثروة كبيرة، فقام عليه إنسان وحفظ أمواله وحفظ هذه الثروة، متى يعطيه ماله؟ متى ينفك الحجر عن هذا الصبي؟ نقول ينفك الحجر عن هذا الصبي ويعطى ماله بأمرين إذا تحقق أمران: الأمر الأول البلوغ، أن يبلغ، الأمر الثاني الرشد. وهذا يقتضي منا أن نعرف البلوغ وبما يتحقق وما علاماته، وأن نعرف الرشد. البلوغ له علامات، يشترك الذكر مع الأنثى في ثلاث، وتزيد الأنثى علامة الرابعة. إذا تحققت واحدة من هذه العلامات، إذا وجدت واحدة من هذه العلامات، فيكون الإنسان قد بلغ، ويترتب على ذلك ما يترتب على البلوغ من أحكام، ومن ذلك أن الإنسان يصبح مكلفا وتكتب عليه السيئات والذنوب، ويفك الحجر عنه إذا كان رشيدا، ومسائل كثيرة تترتب على هذا البلوغ. قبل أن توجد هذه العلامات فهذا الإنسان مرفوع عنه القلم، ما يكتب عليه ذنوب ولا معاصي. طيب، إذا كان لا يكتب عليه ذنوب ولا معاصي، لماذا نأمره بالصلاة لسبع، ولماذا نضربه عليها لعشر؟ ومعلوم أن ابن السبع لم يبلغ قطعا، وابن العشر الغالب أيضا أنه لم يبلغ، فلماذا يؤمر بالصلاة ويضرب عليها وهو لا تكتب عليه ذنوب ولا سيئات؟ الجواب ممكن
تربى على ذلك.
نعم، باب التربية. أحسنت، من باب التربية.
نعم،
لأن الصبي إذا لم يربى في هذا السن تصعب تربيته فيما بعد. فإذا بلغ سبع سنين، والمقصود إذا أتم سبع سنين ودخل الثامنة، فإنه يؤمر بالصلاة، ويؤمر يستمر في أمره بالصلاة ثلاث سنوات. فإذا لم يجد معه هذا الأسلوب وترك الصلاة وهو يؤمر بها ثلاث سنوات، فلا بد من تغيير الأسلوب إلى أسلوب آخر، معنى ذلك أن هذا الأسلوب غير مجدي معه، فلا بد من تغيير الأسلوب بأن نسلك معه مسلك الحزم، فيضرب طبعا ضربا غير مبرح، ضربا لا يسيل دما ولا يكسر، ولا ضرب غير مبرح، ضرب المقصود منه توجيه رسالة له بأنه مقصر وبأنه قد أخطأ، انظر يعني الى الاسلوب التربوي كيف يتعامل مع الصبي في الاسلام. فهذا الامر وهذا الضرب مع انه غير مكلف من باب التربيه، والا فانه لو لم يصلي لم يكتب عليه ذنوب. طيب هل يكتب له حسنات في المقابل؟ نقول من فضل الله ورحمته انه يكتب له حسنات، لكن اذا كان يعقل النيه، اذا كان مميزا، فالصلوات التي يصليها والصوم الذي ياتي به ولو قبل البلوغ ما دام انه مميز ويعقل النيه يكتب له اجره وثوابه. ولهذا اتت امراه للنبي صلى الله عليه وسلم ومعها صبي فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. فله حج ويثاب عليه، ولوليه الذي امره بذلك ايضا اجر وثواب. فمن رحمه الله تعالى ان هذا الصبي قبل البلوغ بعد تمييزه يكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات. البلوغ يتحقق قلنا بأربع علامات. العلامة الأولى إنزال المني يقظة أو مناما، وهذه العلامة محل إجماع بين أهل العلم، ويدل لهذا قول الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، وقوله والذين لم يبلغوا الحلم منكم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم عن الصبي حتى يبلغ، وفي لفظ حتى يحتلم، حتى يحتلم، نص على هذه العلامة. وكما قلنا إن هذه العلامة محل إجماع بين العلماء، إذا نزل المني يقظة أو مناما فيكون الإنسان قد بلغ سن التكليف. وهذا يختلف باختلاف الناس، فبعض الصبيان لا يبلغ إلا إذا بلغ 15 سنة، وبعضهم 14 سنة، وبعضهم 13 سنة، وهذا يختلف باختلاف البيئة وباختلاف البنية واختلاف أسباب كثيرة. المقصود أنه متى ما تحققت هذه العلامة نقول أنه قد بلغ. العلامة الثانية السن، وهو بلوغ تمام 15 سنة، وإذا قلنا تمام 15 سنة معنى ذلك أتم 15 سنة ودخل في 16. وهذه العلامة هي محل خلاف بين الفقهاء، ولكن هذا هو القول الصحيح الذي يدل له ظاهر السنة، ويدل له ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه وأنا ابن 15 سنة فأجازني. وجاء في رواية البيهقي أنه لما رده في غزوة أحد قال ولم يرني قد بلغت، فلما أجازه في الخندق قال ورآني قد بلغت. هذا ظاهر الدلالة في أن البلوغ يتحقق بتمام ببلوغ تمام 15 سنة. عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما بلغه هذا الحديث يقول نافع قدمت على عمر بن العزيز وهو خليفة فحدثته بهذا الحديث فقال هذا هو حد البلوغ، وكتب إلى عماله بذلك. لكن أورد على هذا الحديث إشكال، وهو أن غزوة أحد كانت في السنة الثانية أو في السنة الثالثة، نعم، وغزوة الخندق في السنة الخامسة، بدأ في السنة الثانية وأحد الثالثة والخندق في الخامسة. طيب ابن عمر يقول عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 سنة فردني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. فهذا في إشكال، لأن ما بين أحد والخندق سنتان، وظاهر هذا الحديث أنه سنة واحدة. وأجيب عن هذا الإشكال من وجهين. الوجه الأول أنه كان في أحد في أول السنة 14 وفي الخندق في آخر 15. الوجه الثاني أن قوله أنا ابن 15 سنة يعني أنه قد بلغها وتجاوزها، كما يقال للرجل الذي له 16 عاما أنه ابن 15 سنة يعني أنه قد تجاوز 15 سنة. إذن هذه العلامة قد يكون الإنسان في أول النهار مكلفا وفي آخر في أول النهار غير مكلف وفي آخر النهار مكلفا. وفي الوقت الحاضر أصبح الآن يضبط وقت الولادة بدقة بالدقيقة حتى، فقال فلان مولده في السنة الفلانية في الشهر الفلاني في الساعة الفلانية، ولد في سنة كذا في شهر كذا في ساعة كذا، بل حتى يذكر أحيانا الدقيقة. فيمكن للإنسان أن إذا حسب كم عمره فعرف بأنه سوف يبلغ تمام 15 سنة في الوقت المعين، فيعرف بأنه في تلك الدقيقة قد بلغ.
ولكن يا شيخ الأسر لا تنبه أبنائها بهذا الأمر، يعني المهم كون أنهم دخلوا مرحلة جديدة لا بد لهم من الانتباه لما كلفوا به.
نعم هذا صحيح، ولهذا تكثر الأسئلة من بعض الناس يقول أنا كنت قد بلغت ولم أصم، ويعني تأتي أسئلة من هذا.
نعم.
خاصة بالنسبة للنساء، لأن أحيانا الحيض يتقدم بلوغ النساء في الغالب أسرع من بلوغ الرجال، فتحيض أحيانا بعض النساء وعمرها 9 سنوات ولا يتنبأ أهلها لذلك ولا تؤمر بالصيام، وهذا خطأ كبير. فينبغي يعني على الآباء والأمهات مسؤولية كبيرة، ينبغي أن يتنبهوا لأولادهم متى ما بلغوا سن التكليف ألزموهم بالواجبات الشرعية. هذه العلامة الثانية. ننتقل للعلامة الثالثة، وهي نبات الشعر الخشن حول الفرج، وهذا يشمل الذكر والأنثى، وإنما قيدنا هذا بالشعر الخشن يعني الصلب القوي، لأن الشعر الخفيف قد يحصل لبعض الصغار لكنه لا يعتبر، وإنما لا بد من أن يكون الشعر خشنا صلبا قويا. والدليل لاعتبار هذه العلامة ما جاء في الصحيحين في قصة بني قريظة، فإنهم قد طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان حليفا لهم في الجاهلية، فأتي بسعد بن معاذ رضي الله عنه وكان قد أصيب وجرحه ينزف دما، فأتي به وقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن هؤلاء طلبوا منك أن تحكم فيهم، فقال أنا لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، ثم قال أحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال عليه الصلاة والسلام قد حكمت فيه بحكم الله من فوق 7 سنوات، فقتل مقاتلتهم وكانوا ما بين 600 إلى 700 قتلوا ودفنوا في أخاديد في المدينة، وأما ذراريهم فسبوا. لكن هناك بعض الصبيان أشكل على الصحابة أمرهم هل هم قد بلغوا أم لا، لأن من بلغ اعتبر من المقاتلة فقتل، من لم يبلغ اعتبر من الذرية فسوي. فبعض الصبيان أشكل أمرهم على الصحابة هل يعتبرون من المقاتلة أو من الذرية، لأنه ليس هناك علامة حسية يمكن أن يستدلوا بها ولا يمكن أن يصدقوا أيضا لأنه لا يثق في كلامهم. فهنا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن تكشف مؤتزراتهم، يكشف عن مؤتزر كل واحد من شك فيه، فإن رؤي أنه قد أنبت اعتبر من المقاتلة وقتل، وإذا كان لم ينبت فاعتبر من الذرية فسبي. يقول عطية القرظي عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا في أمري، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا إليها هل أنبت بعد، فنظروا فلم يجدوني أنبت فألحقوني بالذرية. وهذا يدل على أن كشف العورة للضرورة أنه لا بأس به، فهؤلاء قد كشفت عوراتهم لكن للضرورة، لأنه ليس هناك مجال آخر للتحقق من بلوغ هؤلاء إلا بهذه الطريقة. إذن هذه 3 علامات يشترك فيها الذكر والأنثى. العلامة الرابعة تختص بالأنثى وهي الحيض، أن تحيض الأنثى. قال الموفق بن قدامة الحيض علم على البلوغ في حق الجارية لا نعلم فيه خلافا، وهو باتفاق العلماء، وهو أسرع علامات البلوغ، وبعض الفتيات تحيض عمرها 9 وبعضهن وعمرها 10 وبعضهن وعمرها 11، لكن متى ما حاضت الأنثى فإنها تكون قد بلغت سن التكليف، ولهذا نقول إن البلوغ لدى النساء أسرع منه في الذكور، البلوغ لدى الإناث أسرع منه في الذكور. ألحق بعض العلماء علامة خامسة وهي الحمل، ولكن هذه العلامة في الحقيقة ترجع للعلامة التي قبلها. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تحمل من النساء إلا من تحيض، المرأة التي لا تحيض لا يمكن أن تحمل، هذه سنة الله عز وجل، ولهذا لا يعني الأولى ألا نفرد هذه بعلامة مستقلة لأنها ترجع للحيض، فلا يمكن أن تحمل إلا من تحيض. وبهذا تكون العلامات أربع في حق الأنثى وثلاث في حق الذكر. نعيدها مرة ثانية، في حق الذكر إنزال المني يقظة أو منامة، بلوغ تمام 15 سنة، نبات الشعر الخشن حول الفرج، هذه يشترك فيها الذكر والأنثى. تزيد أنثى علامة الرابعة وهي الحيض. متى ما وجدت واحدة من هذه العلامات فنقول إن هذا الذكر أو هذه الأنثى قد بلغ سن التكليف. إذن هذا هو الأمر الأول الذي يزول به الحجر عن الصبي. الأمر الثاني الرشد، والرشد قد ذكره الله عز وجل في قوله وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، أشار للأمر الأول وهو البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فالأمر الثاني الرشد. ما هو الرشد؟ الرشد معناه الصلاح في المال، ولا علاقة بين الصلاح في المال والصلاح في الدين. قد يكون بعض الناس متدينا ولكن إنسان محافظ على الصلاة، كثير الصلاة والصوم وتلاوة القرآن والذكر، لكنه فيما يتعلق بتدبير المال سفيه. هذا نقول إنه لم يرشد، إنه غير رشيد، ولهذا يحجر عليه. فلا علاقة بين الصلاح في المال والصلاح في الدين. قد يكون إنسان صالحا في دينه لكنه غير صالح في ماله. ولهذا روي أن القاسم بن محمد كان يلي أمر شيخ من قريش ذي أهل ومال، فلا يجوز له أمر في ماله دونه لضعف في عقله. قال ابن إسحاق وقد رأيته شيخا يخضب لحيته، يعني كبير في السن يخضب لحيته، وجاء إلى القاسم بن محمد وقال ادفع إلي مالي فإن مثلي لا يولى عليه. ثم قال له امتنع القاسم لم يدفع إليه ماله، فقال امرأته طالق وكل مملوك له حر إن لم تدفع إليه ماله. فقال القاسم بن محمد ما يحل لنا أن ندفع إليك مالك على حالك هذا. فقال ابن إسحاق ما كان يعاب على الرجل إلا سفهه. فكون الإنسان قد يكون صالحا في دينه متدينا كثير الصلاة والصوم والذكر، لكنه فيما يتعلق بتدبير المال إنسان سفيه، فهذا نقول إنه غير رشيد بالنسبة للمال، وإن كان بالنسبة للدين إنسان متدين. إذن إذا تحقق هذان الأمران وهو البلوغ والصلاح في المال إنزال الحجر عن الصبي. كيف نعرف الصلاح في المال؟ كيف نعرف رشد الصبي؟ قال العلماء نعرف ذلك بأن يختبر، يمتحن، يعطى شيئا يبيعه.
هذا ظاهر الآية وابتلوا اليتامى.
نعم وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم، فيعطى شيئا يبيعه، يختبر مرة مرتين ثلاث، فإذا أحسن التصرف ولم يغبن غبنا فاحشا ولم يبذل ماله في حرام دل ذلك على رشده. فلا بد إذا من اختباره بأن يعطى مالا مرة ومرتين وثلاثا حتى نتأكد من أنه رشيد وأنه عنده صلاح في تدبير ماله وليس بسفيه، ولا يكون هذا إلا بتفويض البيع والشراء إليه حتى نتحقق من رشده. فإذا تحققنا من أنه رشيد وقد بلغ وجدت فيه واحدة من العلامات السابقة فيزول الحجر عنه، ويلزم ولي اليتيم أن يدفع إليه ماله. ولهذا قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى فإذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم.
لذلك يا شيخ
نعم
علنا نصل إلى هذه النقطة ثم نكمل بعد الفاصل إن شاء الله.
طيب لا بأس.
أيها الأخوة المشاهدون فاصل ثم نعود إليكم.
ابن القيم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
حلية طالب العلم. آداب طالب العلم في نفسه. الأدب الثالث اتباع السلف الصالح في العقيدة والمنهج والسلوك.
كن متبعا للسلف الصالح وسر على الجادة، وهي الطريق الواضح المستقيم، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن قفى أثرهم بإحسان وإيمان في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات والأخلاق والسلوك ونحوها. وكن متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بالسنن في نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع المطهر وسنة خير الأنام.
قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء: صح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قال الذهبي: قلت: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. انتهى.
وأهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، الملتزمون بالكتاب والسنة لفظا ومعنى، هم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية: وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس. انتهى.
فيا أيها الطالب الحريص على الخير، إلزم سبيلهم وسر على طريقهم واقف آثارهم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
فهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق.
ولقد أحسن الآخر حين قال:
وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أيها الأخوة المشاهدون، أهلا وسهلا بكم مجددا مع فضيلة الشيخ سعد الختلان، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شارحا لكتاب متن عمدة الفقه. فأهلا وسهلا بكم يا شيخ.
حياكم الله. حيا الله الأخوة المشاهدين.
نعود يا شيخ،
نحن قلنا إن الحجر على الصبي يزول بأمرين: بالبلوغ وبالرشد، وبينا بما يتحقق البلوغ وبما يتحقق الرشد. كذلك أيضا المجنون يزول عنه الحجر بأمرين: بأن يعود إليه عقله، وكذلك لا بد من الرشد، لا بد من أن يكون رشيدا، لأنه قد يعود إليه عقله فيكون عاقلا لكن لا يكون رشيدا، فلا بد أيضا من الأمرين جميعا. وهكذا أيضا نقول بالنسبة للسفيه: لا بد من لا يفك عنه الحجر إلا بأمرين: زوال السفة وأن يكون رشيدا. وإن كان بالنسبة للسفيه قد نقول إن كونه رشيدا يتداخل مع زوال السفة، فربما نعتبره أمرا واحدا، ربما نعتبره أمرا واحدا، فنقول زوال السفة أي أن يكون رشيدا فيكون أمرا واحدا. ولكن إن قال قائل: هذا إنسان سفيه، كيف يمكن أن يزول عنه السفة؟ نقول: نعم، بعض الناس قد يكون تربى على سلوك معين، تربى مثلا على التبذير والإسراف وعدم حسن تدبير ماله، لكن إذا حجر عليه يكون هذا الأمر يعني فيه توجيه رسالة قوية بالنسبة له بأن سلوكه غير صحيح، فهذا يستدعي منه التدبر ومراجعة نفسه ومحاسبة نفسه وتقويم سلوكه. فلو قدر أن هذا الإنسان تقوم سلوكه فأصبح يعرف كيف يحسن تدبير ماله وزال عنه السفة واختبرناه وتحققنا من ذلك، فإنه حينئذ يحكم بزوال الحجر عنه، يعني يفك الحجر عنه. هذا ما يتعلق بزوال الحجر عن هؤلاء الثلاثة.
في سؤال يتبادر الذهن فضيلة الشيخ، مسألة الرشد والبلوغ متلازمتان، لا بد أن تكون الاثنتان فيه،
لا بد من الأمرين. قد يبلغ الإنسان ولا يكون رشيدا
ولكن
لا يكون رشيدا.
ينطبق على ما قبل البلوغ؟
لا.
يكون الإنسان يستطيع أن يدبر قبل البلوغ؟
لا. هنا قبل البلوغ لا يعتبر الإنسان رشيدا. ولهذا تصرفات الإنسان غير البالغ لا تصح إلا بإذن وليه. إذا أذن له وليه فتصح، وإلا فلا. قبل البلوغ يعتبر غير رشيد، ولكن بعد البلوغ يحتمل أن يكون رشيدا وهو الغالب، ويحتمل أن يكون غير رشيد، فلا بد من تحقق الرشد. إذا هؤلاء الثلاثة أثناء الحجر عليهم يولى عليهم ولي يقوم بشؤونهم ويحفظ أموالهم وينظر في مصالحهم، فإن كان صبيا فقد أباه وهو اليتيم فيكون عليه ولي، وهو مأمور بأن يتصرف بالتي هي أحسن، ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وفي معنى اليتيم أيضا السفيه والمجنون، فهؤلاء أولياؤهم مأمورون بأن لا يتصرفوا إلا بالتي هي أحسن، يعني بالشيء الذي فيه المصلحة والأحظ لهؤلاء. وبناء على ذلك ليس للولي أن يتصرف بما ليس لواحد من هؤلاء مصلحة فيه. فمثلا هل لولي اليتيم أن يقرض ماله؟ هل في مصلحة إقراض المال؟ ليس ما في مصلحة، ليس في مصلحة، ولذلك ليس له أن يقرض ماله. وبعض الأولياء الأيتام يقترضون أموال اليتامى لأنفسهم، وهذا لا يحل لهم ولا يجوز. ليس للإنسان أن يقترض أو يقرض مال اليتيم، بل الواجب عليه حفظه، لأن إقراضه ليس تصرفا بالتي هي أحسن، إلا في بعض الأحوال قد يكون الإقراض تصرفا بالتي هي أحسن. كيف هذا؟ لو مثلا حصل في بلد من البلدان اختلال في الأمن، وأصبح هناك نهب وسرقة، فقد يكون إقراض مال اليتيم تصرفه بالتي يحصل. لماذا؟ لأنه لو بقي مال اليتيم هذا فهو معرض للسرقة وللنهب، فكونه يقرضه إنسانا ويضمنه إياه بهذا القرض لا شك أن هذا هو الأحسن، وهذا هو الذي فيه المصلحة. فقد يكون في أحوال قليلة إقراض مال اليتيم تصرفا بالتي هي أحسن. هل لولي اليتيم والمجنون والسفيه هل له أن يتصدق أو يتبرع؟ مثلا يعلن عن مشروع خيري فيأتي ولي اليتيم أو ولي المجنون أو ولي السفيه فيتبرع لهذا المشروع؟ ليس له ذلك، لأن هذا ليس تصرفا بالتي هي أحسن، وهو مأمور بأن يتصرف بالتي هي أحسن، ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. طيب بالنسبة للتعليم، تعليم الأيتام، لو نفترض أن هناك مدرسة أهلية ومدرسة حكومية، وهذا اليتيم يمكن أن يدخل مدرسة حكومية، فهل لهذا الوالي أن يدخلها مدرسة أهلية مع وجود مدرسة حكومية وينفق عليه من ماله؟ قل ليس له ذلك.
وكانت مستوية يعني في الأسلوب والأداء مثلا،
اللهم إلا أن يكون هناك مصلحة راجحة بأن يكون مثلا هذا اليتيم من ذوي الاحتياجات الخاصة ويحتاج إلى مزيد عناية، فهنا ربما نقول يدخل في مثل هذه المدارس الخاصة. لكن إذا كان طفلا سويا ووجد مدرسة أهلية ومدرسة حكومية
ليس له الحق،
فليس له الحق أن يدخله مدرسة أهلية وينفق عليه من ماله.
نعم.
من مال هذا اليتيم، نعم هو إن أراد أن يتبرع فجزاه الله خيرا، لكن أن يأخذ من مال هذا اليتيم و يصرف عليه يعني رسوم إدخاله في مدرسة أهلية، هذا في الحقيقة ليس تصرفا بالتي هي أحسن. ما دام أنه يوجد التعليم المجاني في المدارس الحكومية فليس له أن يدخل هذا اليتيم في مدرسة أهلية، لأن هذا ليس تصرفا بالتي هي أحسن، اللهم إلا أن يتبرع برسوم الدراسة شخص آخر. أما أنه يريد أن يدفع الرسوم من مال هذا اليتيم فهذا لا يجوز، لأنه ليس تصرفا بالتي هي أحسن. فالقاعدة عندنا هنا أن الولي لا يجوز له أن يتصرف في أموال هؤلاء المحجور عليهم، سواء كان لصغر أو لسفه أو لجنون، إلا بالتي هي أحسن. طيب ما الضابط في تحديد ما هو أحسن وما ليس كذلك؟ الضابط هو العرف، عرف الناس. فننظر إلى عرف الناس، هل هذا التصرف يعتبر بالتي هي أحسن أم لا؟ فإذا الولي لهؤلاء مأمور بأن يتصرف بالتي هي أحسن لعموم الآية، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.
وللولي حق الاجتهاد يا شيخ فلان.
كيف الاجتهاد؟
أن يجتهد مثلا في مالهم بحيث أنه يحفظ لهم وينميه لهم.
نعم تنمية المال.
فإن أصيب بشيء مثلا بسبب ذلك الولي مثلا مع اجتهاده هل عليه إثم؟
بل هذا مطلوب، مطلوب منه أن يسعى لتنمية مال اليتيم، لأنه إذا أبقى مال اليتيم عنده فتأكله الزكاة.
نعم.
كما قال عمر التجر بأموال اليتامى كي لا تأكل الصدقة. ونفترض مثلا أن يتيما فقد أباه مثلا نقول وهو في الشهر الأول، في الشهر الأول أو في بطن أمه مثلا، ثم وخلف والده له ثروة، ولنقل مثلا خلف له 40,000، فلو أن ولي هذا اليتيم حفظ هذه 40,000 الزكاة تجب في أموال اليتامى والمجانين تجب، فمعنى ذلك أنه كل سنة سوف يزكي هذه 40,000 ربع العشر وهي 1,000 ريال، في كل 40,000 1,000. ولنفترض أنه لم يبلغ سن الرشد، بعد بلوغ سنة البلوغ لم يصل سن الرشد إلا وعمره 20 سنة هذا اليتيم، أقول نفترض هذا، فمعنى ذلك أنه كل سنة يخرج 1,000 ريال، فبعد 20 سنة يكون قد أخرج 20,000 نصف المبلغ، وهذا يعني معنى ذلك أن الزكاة أكلت نصف مال هذا اليتيم، وهذا يعني ليس قياما بالمسؤولية من هذا الولي، يعني ينبغي لهذا الولي أن يستشعر المسؤولية وأن يقوم بها خير قيام، وإلا كونه مثلا يبقي هذا المال فلا بد أن يزكيه، وإذا زكاه فإن الزكاة سوف تنقص من هذا المال نقصا حسيا، وإن كانت الزكاة تزيده من حيث المعنى، لكن يعني كلامنا أنها سوف تأكل الصدقة والزكاة هذا المال، ولذلك هو مأمور بتنمية هذا المال بأن يجعله في تجارة لكي ينميه حتى لا تأكله الصدقة، أو يجعله في أصل لا تجب فيه الزكاة كعقار مثلا يشتري له به عقارا، معلوم أن أصول العقارات لا تجب فيها الزكاة إنما تجب في ريعها، فإذا جعله في أصل عقار فهنا يكون قد تصرف بالتي هي أحسن
كشراء بيت مثلا
ويؤجره، فهنا أصل البيت لا تجب فيه الزكاة، أو أنه يعمل فيه بالتجارة يعمل على تنميته، فإن قال لا أستطيع هذا ولا هذا نقول إذا لا تتولى مال اليتيم، إذا أنت غير قادر على تولي مال اليتيم، والله تعالى يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فينبغي ألا يلي هذه الأمور إلا من كان قويا أمينا على هذا المال لا يقربه إلا بالتي هي أحسن، وقويا بحيث إنه إما أن ينميه في تجارة أو أنه يجعله في أصل عقار حتى لا تأكله الصدقة. وقد كان روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتجر بأموال أبناء أخيها كي لا تأكلها الصدقة، روي هذا عن بعض الصحابة. شراء الأضحية بالنسبة لليتيم إن كان موسرا فكما يقول شيخ الإسلام تيمية جاز الولي أن يشتري له من ماله أضحية، أما إن كان معسرا فلا. إذا كان ولي اليتيم فقيرا فقد رخص الله تعالى له أن يأكل منه بالمعروف، فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إذا كان ولي اليتيم غنيا فينبغي له أن يستعفف ولا يأخذ منه شيئا، أما إذا كان فقيرا فيجوز له أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف. ما هو الضابط فيما يأخذه ولي اليتيم؟ الضابط في ذلك كما قال الفقهاء أنه يأخذ أقل الأمرين من أجرة مثله أو قدر حاجته، هذا هو الضابط، أقل الأمرين من أجرة مثله أو قدر حاجته. كيف أجرة مثله؟ يعني لو افترضنا أننا استأجرنا شخصا يقوم على هذا اليتيم كم يأخذ، أو ننظر كم يكفي هذا كم يسد حاجته، فننظر أيهما أقل فنعطيه الأقل، هذا هو الضابط فيما يأخذه.
هذا 1,800 نأخذ
800. نعم لو افترضنا مثلا أن أجرة المثل 800 وأن قدر حاجته 1,000 نأخذ 800، لو افترضنا العكس أن قدر حاجته 800 وأجرة مثله 1,000 نأخذ 800، فنأخذ الأقل من أجرة مثله أو قدر حاجته. هذه هي أم الأحكام المتعلقة بهذا القسم، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وأعطينا الأخوة المشاهدين خلاصة لأحكام ومسائل هذا الباب،
وسوف ننتقل إن شاء الله تعالى في الدرس التالي الذي سيكون إن شاء الله هذا اليوم أيضا بعد العشاء إلى باب الحوالة
إن شاء الله.
ما تبقى من الوقت لعلنا نجيب في عما تيسر
بعض الأسئلة المضينة في الشبكة العنكبوتية. هذا الأخ مولود من الجزائر يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أحسن الله إليكم وغفر لكم وبارك فيكم وفي علمكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثاني ادعى العسارة حلف وخلي سبيله. السؤال هو: ألا يلزم من ادعاء المدين شهادة الشهود على إعساره بدل الحلف، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر؟
نعم، هذا سبقا شرحناه في الدرس السابق، تكلمنا عن هذا بالتفصيل، وقلنا أن القول الراجح من أقوال العلماء أن الإعسار لا يثبت إلا بثلاثة شهود، بثلاثة رجال عدول.
نعم،
وأن هذا القول اختاره جمع من المحققين، ونقلنا كلام ابن القيم رحمه الله هذه المسألة، وأن الدليل له من السنة حديث قبيصة بن مخارق الهلالي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، وذكر منهم رجلا أصابته جائحة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه أن فلان أصابته جائحة. فهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا بد من ثلاثة، ولأن التهمة تقوى هنا، فما أكثر الذين يدعون الإعسار فلو أعطوا بمجرد أقوالهم أو بمجرد حلفهم لحلفوا. بعض الناس عنده استعداد أن يحلف ما دام أنه سيأخذ صك إعسار، عنده استعداد أن يحلف، ولذلك لا بد من شهود، ولا يكفي شاهدان على القول الراجح، بل لا بد من ثلاثة شهود، لا بد من ثلاثة شهود. فإذا وجد ثلاثة شهود يشهدون على أن هذا الإنسان معسر فإنه يثبت الإعسار، أما أنه مجرد أنه يحلف أو حتى يأتي بشاهد أو شاهدين فإن هذا لا يكفي لإثبات إعساره، خاصة في زماننا هذا الذي نحن فيه، زماننا هذا الذي نعيش فيه كثر فيه الكذابون والمحترفون في الحقيقة. يعني تجد أن بعض الناس يتفنن في الحصول على المال بأي طريق، بطريق حلال أو بطريق الحرام، ولا يتبرعون عن أخذ الحرام. فتجد بعض الناس ابتلوا بسؤال الناس وبشحذ الناس، مع أنهم عندهم ما يكفيهم، بل ربما يكون بعضهم من الأغنياء، بعضهم قد يكون من الأغنياء، ومع ذلك ابتلي بهذا المرض، لأن سؤال الناس يعتبر مرض في الحقيقة، مرض لا يستطيع الإنسان يعني أن يفكر منه إلا أن يكون عنده ورع وخوف من الله عز وجل وتقوى لله سبحانه. لكن من اعتاد على هذا الأمر فإنه يصبح مرضا، ويبدأ يشحذ الناس ويسألهم من أموالهم وغير محتاج، وفوق هذا أنه يدعي الإعسار وهو ليس كذلك، وربما أتى بشهود زور يشهدون أنه معسر، وربما صدر له صك إعسار وهو ليس بمعسر، وهذا لا يحل له، بل إن هذا من أسباب نزع البركة في ماله، والبركة شيء معنوي يكون في المال، فبعض الناس يجعل الله تعالى في أمواله البركة، فهو ينتفع بها في الدنيا وفي الآخرة، ينتفع بها في الدنيا يأكل منها ويطعم ويكرم الضيف، فهو منتفع بها في حال حياته، في الآخرة تجد أنه يتصدق ويتبرع في وجوه الخير ويقدم ما ينفعه في الدار الآخرة، فيكون هذا المال بركة عليه في الدنيا والآخرة. وبعض الناس تنزع من ماله البركة، تنزع من ماله البركة، فيجد أن أمواله تذهب يمينا وشمالا وهو لا يدرك كيف ذهبت، يعني إما نزع حسيا أو يكون النزع معنويا، يكون النزع معنويا بحيث إنه لا ينتفع بماله، فبعض الناس محروم. بعض الناس الحقيقة أنا أشبهه بالحارس، حارس قوي أمين على أمواله يحرسها طيلة حياته. بعض الناس نعتبر حراس ليس إلا يحرس هذه الثروة حراسة قوية،
لم يجعلها هدفا يا شيخ، جعلها غاية، هذا المال
جعلها غاية ويحرسها، يحرسها للورثة من بعده،
الله المستعان،
فهو يحرسها للورثة، وقد يكون الورثة أيضا لا يشكرونه عليها، لهم غنمها وعليه غرمها، فهي يتنعمون بها وعليه حسابها. فبعض الناس قد يدعي الإعسار وهو كاذب، وهذا لا يحل له، وهذا من أسباب نزع البركة، ومن أسباب أنه لا ينتفع بماله في الدنيا ولا في الآخرة. نعم.
معنا اتصال من مريم مكة، تفضل يا أخت مريم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أقول لك إذا مات الميت ومثلا أنا داين أحد سبحان الله مات ما سدد لي، فهل يجوز أسامحه أو أحمل في قلبي عليه أو ماذا أفعل؟
إن شاء الله أنكم ما تحملوا في قلوبكم إن شاء الله.
طيب
إن شاء الله.
نعم.
يلا
مع السلامة. نعم. السلام.
نعم. نعم. إذا مات إنسان وعليه دين فلا شك أن الحق يبقى لصاحبه، لكن كونه يسامحه ويحلله لا شك أن هذا أمر مطلوب، خاصة أن هذا المدين قد أفضى إلى ربه، وإن أراد أن يستقصي حقه فله ذلك، لا نلزمه أيضا بأن يسامحه، لكن نقول الأولى والأحسن في حقه أن يسامحه، وإذا فعل ذلك مع الخلق فالله تعالى يعامله بمثل ما يعامل به الخلق. وسبقا ذكرنا في الدرس السابق قصة الرجل الذي كان يداين الناس فقبضت روحه الملائكة، فقيل له هل كنت تعمل من الخير شيئا؟ قال لا، غير أني كنت أداين الناس فأضع عن المعسر وأتجوز عن الموسر، فقال الله تعالى نحن أحق بذلك منك تجوز عن عبدي. فالله تعالى يعامل العبد مثل ما يعامل به العبد الناس. فنقول الأخت السائلة إذا أنت سامحت هذا الإنسان المدين وعفوت عنه فالله تعالى يعاملك بعفوه جزاء وفاق، فلا ينبغي الإنسان يحمل في نفسه شيئا على أحد من المسلمين. فكيف إذا كان هذا المدين ميتا؟ هو أولى بالمسامحة، لأنه الآن قد انقطع عن دار العمل وانتقل إلى دار الجزاء والحساب، هو الآن لا يستطيع زيادة في الحسنات ولا نقص من السيئات، فهو أولى بأن يسامح وأن يعفى عنه، ومن فعل ذلك مع عباد الله فإن الله تعالى يعامله بعفوه. نعم.
هذا هذه الأخت أم عبد الرحمن من مصر يا شيخ تقول ما معنى أسوة الغرماء كمصطلح؟ يعني
نعم، يعني أنه مساوي للغرماء، أسوة الغرماء يعني مساوي للغرماء، هذا هو المقصود، فلا يكون له يعني خصوصية على الغرماء، لأن قلنا من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهنا لا يكون أسوة الغرماء، لا يكون مساوي للغرماء، بل يكون خصوصية، وهو أنه يعطى هذا المال الذي
مقدم
أدركه.
الترتيب هنا.
نعم.
يعني ترتيب هذه ما وجد عند المفلس،
يعني أولا عندما يراد قسمة المال على الغرماء
ميه.
فيبدأ بالثلاثة الذين ذكرهم المؤلف،
هذا هو الترتيب.
نعم، ترتيب يكون من له أرش جناية يأتي، ثم ومن له رهن كذلك، ومن أدرك متاعه بعينه عنده كذلك، بعد هؤلاء يقسم الدين على الغرماء بالتساوي،
بالتساوي
على حسب ديونهم، على حسب ديونهم. نعم.
هذه كذلك السائلة مها من مصر تقول هل يجوز البيع لمال المفلس في غيبته عن طريق ولي الأمر دون علمه؟
نعم، إذا حجر عليه ولي الأمر وهو الحاكم هنا هو الذي يمثل ولي الأمر، فحينئذ له أن يبيع ماله في غيبته، لكن قلنا إن الأفضل والمستحب أن يحضر المفلس أو المحجور عليه أن يحضر بيع ماله لمعان أربعة ذكرناها أثناء الشرح، هذا من باب الاستحباب، لكن لو أنه لم يحضر وبيع ماله في غيبته فلا بأس بذلك، لأنه أحيانا قد يكون المحجور عليه قد يكون محبوسا، وهو الغالب يكون محبوسا في هذا الأمر أو في هذه الأموال، وحينئذ قد يباع المال وهو في غيبته ويكون هذا تصرفا صحيحا.
جيد.
نعم.
كذلك الأخت مريم العتيبي من السعودية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من جحد ما في ذمته من مال لغيره بسبب مشاحنات بينهم ورفض إعطائهم حقوقه فماذا يجب على من له الحق وكيف يطالب به وهو لهم جاحد منكر؟
نعم، أولا لا يحل لهذا المدين أن يجحد حقا في ذمته، وليعلم بأنه إذا جحده في الدنيا فسوف يأخذ منه صاحب الحق حقه في الآخرة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وحقوق العباد أمرها عظيم جدا عند الله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم مجمع في عهده عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فحرمة مال المسلم وعرضه ودمه كحرمة اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام. هل هناك حرمة أعظم من هذا؟
الله
أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. الشهيد الذي باع نفسه لله عز وجل يغفر له كل شيء إلا الدين. فما كان من حقوق العباد فإنه يبقى لأصحابه يوم القيامة حتى ولو كان هذا قد باع نفسه لله، ولو كان الذي عليه الحق قد باع نفسه لله، إلا أن حقوق العباد تبقى لأصحابها، فأمرها عظيم جدا عند الله عز وجل. فنحن ننصح أولا هذا الذي في ذمته حق لغيره وقد جحد بأن يتقي الله عز وجل، وأن يعرف خطورة هذا الأمر ويستحضر هذا أن هذا الأمر خطير جدا، وأن حقوق العباد أمرها عظيم كما قلنا. أما بالنسبة لصاحب الحق فبعض العامة يقول إن صاحب الحق إذا لم يطالب بحقه فهو آثم، وبعضهم يقول هو شيطان أخرس، وهذا ليس له أصل، هذا ليس بصحيح. نقول إن طالب بحقه فهذا حقه ولا يلام على ذلك، بل له أن يرفع أمره للحاكم وأن يجبر هذا المدين على سداد الدين، لكن لو أنه لم يطالب بحقه أو أنه تنازل عن حقه فلا شيء عليه، بل إذا تنازل عن حقه وسامح المدين فهذا خير وفضل منه، وهو ويؤجر ويثاب على ذلك، فلا يلزم الإنسان يطالب بحقه. وبعض الناس قد يكون له الحق على غيره لكن يتركه لأنه لا يريد أن يرفع شكاية في هذا المدين، لا يريد أن يرفع فيه شكاية، إما لكونه ليس عنده إثبات أو لكونه لا يريد أن يرفع شكاية في حق مسلم أو لغير ذلك من الأسباب. وأما يعني إذا كان السؤال الأخت أن هذا الذي له الحق ليس عنده إثبات وقد جحده من عليه الحق، فنقول له أن يطالب بحقه ويطلب ممن عليه الحق أن يحلف عند القاضي، وحينئذ إذا كان هذا المدين في قلبه إيمان وخوف من الله عز وجل فإنه سوف يمتنع عن الحلف، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالنكول، فيحكم عليه القاضي بالنكول. أما إذا حلف بأنه ليس في ذمته شيء لفلان وهو كاذب فإنه يبوء بإثنه، والغالب أن مثل هذا الذي يحلف كاذبا على مال عند القضاء الغالب أن عقوبته معجلة، الغالب، وقد تتأخر عقوبته، لكن هذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار، والتي هي من أكبر الكبائر. وابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر قصة القسامة وأنها حصلت في الجاهلية ذكر أن الذين حلفوا كاذبين في القسامة يقول ما مر عليهم عام وفيهم عين تطرف، كلهم قد هلكوا. فالغالب أن الذي يحلف يمينا غموسا عند القاضي أن عقوبته تعجل له في الدنيا قبل الآخرة. فنقول لهذا الذي يطلب إنسانا حقا إن سامحه لا شك أن هذا هو الأكمل والأحسن، وإن لم يطالبه فليس عليه شيء ويبقى حقه له يوم القيامة، إن طالبه فهنا ينظر القاضي سوف ينظر في البينات، فإن لم يكن له بينة فحينئذ ليس له إلا اليمين، ليس له إلا يمين المدعى عليه، فيحلف بأنه ليس في ذمته حق لفلان، فإن نكل عن الحلف حكم عليه القاضي بالنكول، وإن حلف فيبوء بإثمه ولا يكون لهذا المدعي لا يكون له عليه حق في الدنيا، لكن يبقى حقه عند الله عز وجل في الآخرة.
بقي لدينا يا شيخ أقل من دقيقتين، نأخذ هذا السؤال ثم نحاول نختم بعده. ما الفرق، هذا الأخ علاء من مصر يقول ما الفرق بين المدين المعسر والمدين المفلس، فقد أشكل علي التفريق بينهما حيث أن كليهما دينه أكثر من ماله.
نعم هذا صحيح، كما قال الأخ السائل أن كل منهما دينه أكثر من ماله، لكن المعسر ما عنده شيء، ليس عنده مال، إنسان معدم. وأما المفلس فعنده مال لكن ديونه أكثر من ماله. نفترض مثلا رجل عنده منزل يملكه لكن ركبته الديون، نفترض مثلا دخل في الأسهم ثم خسر، وما أكثر الذين الآن يشتكون الآن من خسائرهم في الأسهم، فركبته الديون، نفترض مثلا لحقه من الديون مليون ريال لكنه يملك بيتا، فطالب الغرماء بسداد الدين، فقال ما عندي إلا هذا البيت، فللقاضي أن يحجر عليه ويبيع بيته ويسدد به حق الغرماء أو بعض حقهم، وهو يستأجر، يستأجر له مسكنا آخر، لكن يلزمه القاضي بأن يبيع بيته، فإن أبى فإن القاضي يحجر عليه في هذا البيت ويبيعه لصالح الغرماء. فالمفلس يكون عنده المال لكن ديونه أكثر من ماله، أما المعسر فليس عنده شيء، إنسان معدم ما عنده شيء، هذا هو المعسر، هذا هو الفرق بين
الأصل أنه ليس عنده شيء،
ليس عنده شيء. نعم.
نعم. كذلك هنا تصل رسالة من هيفاء عبد العزيز من السعودية تقول: يا شيخ جزاك الله خيرا، هل من توضيح لأرش الجناية حتى لو لم يكن تفصيلا وإنما توضيح لنا فقط على أن نختم بها إن شاء الله؟ كنا
نعم، هذا متعلق ب كما ذكرنا بالرق، ونحن قلنا أن المسائل التي ليس لها صلة بالواقع لا يعني فصل فيها كثيرا، أشرت إلى هذا أثناء الشرح، قلت أن الأرش معناه أن أرش الجناية أن يقوم هذا الإنسان كأنه عبد وبه جناية، ويقوم كأنه عبد وليس به جناية، والفرق بينهما هو الأرش.
نعم الأرش. جزاك الله خير يا شيخنا الفضل،
بارك الله فيكم، وتذكر الإخوة بأن نعم. عندنا درس بعد العشاء إن شاء الله
بإذن الله، نكمل لكم هذا الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى مساء هذا اليوم من الساعة 8:30 مساء بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى ذلك الوقت دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.